قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم عاشر الإخوة والأخوات مرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم ربيع القلوب وحلقتنا اليوم هي الحلقة 14 ومع الجزء 14 الذي يحوي سورة الحجر وسورة النحل سورة النحل سورة عظيمة وبداية الجزء بسورة الحجر وهي أيضا سورة عظيمة سورة مكية يقرر الله عز وجل فيها كثيرا من المعاني المتكررة في السور المكية كتقرير شأن العقيدة وترسيخها في القلوب تعرض أيضا إلى الآيات الباهرات التي هي من خلق الله عز وجل تعظيما لذاته فإن الإنسان إذا استعظم هذه المخلوقات ورأى عجائب الله عز وجل في صنيعه فإنه ولا شك يعني ينفطر قلبه ويتوجه لتعظيم موجدها أيضا جاءت فيها قصص لتأكيد هذا المعنى عرضت إلى قصة يعني آدم عليه السلام وخلقه وأمر الله إبليس والملائكة بالسجود له عليه السلام كذلك ورد فيها قصص بعض أنبياء الله ورسله تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام تثبيتا لقلبه يعني بث العبرة والعظة في نفوس كل من قرأ هذا القرآن ونرسل إليه ثم يذكر في ختامها رب العالمين الحكمة العظيمة من هذه المعجزة الخالدة التي أنزلها وهي القرآن العظيم سورة الحجر هي إحدى السور التي تسمى ذوات الراء وهي سورة الرعد وإبراهيم والحجر وهذه السور الثلاث لو لاحظت فيها وتأملت في آياتها لوجدت تكرار حرف الراء فيها هذه السور الثلاث أيضا يعني تسمى سورة الدعوة أو سورة الدعاء لأنها تحدثت بإسهاب عن منهج الدعوة على منهج الله جل وعلا جاء فيها ذكر ما يسلي الدعاء جاء فيها ذكر مصير من خالف يعني ما جاء به الدعاة عن الله فهي لا شك من المناهج التي يجب أن تدرس وأن تقرأ وأن تفهم وأن يتربى عليها كل داعية إلى الله جل وعلا فافتتحها الله عز وجل لو لاحظنا بتعظيم شأن القرآن تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ثم قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ثم قال في ختامها ولقد آتيناك سبعا من المثاني وهي الفاتحة والقرآن العظيم حتى قال في آخرها سبحانه وتعالى الذين جعلوا القرآن عضين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين أي تركوه ولم يعتصموا به من القصص التي ذكرت أنها موجودة أو أنها وردت في هذه السورة هي قصة خلق آدم عليه السلام وأمر الله الملائكة وإبليس بالسجود له عليه السلام طبعا القصة معروفة أبى سجد الملائكة كلهم أجمعون عدا إبليس الذي يعني خالف أمر الله ويعني لم يستجب لأمر الله جل وعلا بالسجود كان علة عدم السجود هي الاستكبار قال أخلقته من نار خلقتني من نار وخلقته من طين فلو لاحظنا أن دائما عاقبة الكبر دائما هي عاقبة مشؤومة دنيئة لأن الإنسان يعني لأن المتكبر أو الحاسد وإبليس بالمناسبة اجتمع فيه يعني خاصية الكبر وخاصية الحسد وهاتين الخصلتين من أعظم ما يمحق الله عز وجل بها الإيمان ومن أعظم ما يسلب بها يعني سلامة الصدر وراحة في الدنيا والأجر في الآخرة من أعظم ما يسلب به هذه الأشياء فإبليس عليه من الله ما يستحق لما لم يستجب لأمر الله ولم يسجد يعني آدم عليه السلام كل ذلك كان بسبب الاستكبار لأنه خلقه الله يعني من نار، وخلق آدم عليه السلام من طين، فهو يرى أن الطين أن النار أفضل من الطين. والأمر الثاني الذي كان بسببه عدم الاستجابة هو الحسد، ولذا في الحسد أمر خطير وسر يعني لا يظهر لكل أحد، وهو أن في الحسد اعتراض على أوامر الله، وأن فيه ضعفا في التوحيد، يعني ربما يكون ذلك شركا أحيانا، لأن الإنسان يعني يعترض على أمر الله. إذا حسدت إنسانا على ما وهبه الله فإنك تعترض على ما من الله تعالى به عليه. أما الحسد المباح فهو الغبطة، وهو أن تتمنى ما عند الشيء، ما عند الرجل أو ما عند الآخر، دون أن يعني مع بقائه عنده، يعني تتمنى عند شخص مثلا مالا أو جاها أو منصبا أو صحة أو يعني عافية، لكنك لا تتمنى زوالها من عنده. ولذا كان عاقبة إبليس أن أهبطه الله إلى الدنيا. طيب، بعد هذا الإهباط بدأت المعركة الكبرى والصراع العظيم من تلك اللحظة إلى قيام الساعة. لو كانت تلك المعركة معركة خفية لربما يعني قلنا أن بعض الناس لا يلام أنه يقصر أو يعصي، لكنها معركة كانت علنية، معركة معلنة، معركة معلنة يعني واضحة الأهداف، يعني جلية الأسباب والدوافع. فهو يعني يصرح أمام الباري جل وعلا، وهذا من يعني من تمام الاحتقار وتمام الإهانة لإبليس الرجيم، أنه يتوعد العالمين أمام الباري الذي هو يعلم قدرته جل وعلا، وكل ذلك بقدر الله. فيقول إبليس: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، أي لأزينن لهم المعاصي وأحسنها لهم، ولأغوينهم أجمعين. شوف سبحان الله عاقبة الكبر والحسد، أن الإنسان يعني أو أن من اتصف بتلك الصفة يعني يزداد عتوا وكبرا، وتحوطه المعاصي والموبقات يعني الخطايا، فهو من كبر إلى أو من حسد إلى كبر إلى تعالي إلى توعد بالمعاصي، يعني أن يبث وينشر المعصية، وهذا أيضا من المجاهرة من المكابرة، أيضا إلى الاستخفاف بالله جل وعلا، وهذه معصية أخرى، أيضا التوعد بإغواء كافة البشر مع أنه يعلم أنه في النار وأنه سيعاقب العقاب الأليم، وهذا للأسف يعني مما تبعثه تلك المعاصي، وهذا يدلك على أهمية الحذر من المعصية ولو كانت صغيرة، فإن شؤمها عظيم وخطرها كبير، وأنها يعني هي خطوة خطوة. والحسنة تقول أختي أختي، فإذا جاءت سيئة ترها مباشرة تدعو أختها. قال الله عز وجل أو قال على لسان إبليس: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا العباد الذين فضحوا أمري وعرفوا يعني حبائلي، فإنهم معصومون مني بأمرك وبعصمتك، لأنهم استعاذوا بك والتجأوا بذاتك، فإنك تعصمهم، إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي، وانظر نسبتهم إلى الله عز وجل، أهل الإيمان، أهل الصلاح، أهل التقوى، الذين كشفوا مكايد الشيطان، إلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. جاءت الآيات بعد ذلك بذكر عقاب أولئك الغاوين الذين أغواهم إبليس، وهو أيضا على رأسهم في نار الجحيم. أقف وإياكم وقفة يسيرة مع فاصل قصير ثم نعاود المسير.
فغدا لمن ضل السبيل دليلا، في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
الكثير من الإخوة والأخوات حينما يتوبون إلى الله عز وجل ويعني يفتح الله على قلوبهم يعانون الحقيقة من بعض الأمور، من أبرزها المبالغة أو الغلو أحيانا في الطاعة، ولذا تجد بعضهم أحيانا يترك الضحك ويترك المزاح يعني حتى المتوازن، وربما يعني ترك التكثر من الأكل والشراب وقلل من الخروج للناس والجلوس مع والديه، وربما أيضا بالغ في يعني في العبادات ويعني في بعض الأخلاقيات، مع أنه ما زال غضا طريا يعني ليس له إلا مثلا أيام أو أشهرا في موضوع في سلك الاستقامة. وهذا أحيانا ربما يكون من تسويل الشيطان حتى يثقل العبادة على الإنسان، لأن العبادة كما تعلمون تحتاج إلى ترويض، تحتاج إلى تهيئة. ولو رأيت مثلا الدعوة أو يعني الوعد بالأجر على من أتى مبكرا إلى الصلاة، الحث على الوضوء يعني وإسباغ الوضوء، الأجر العظيم في المشي إلى الصلاة مثلا بخلاف الراكب، التبكير بين الأذان، الجلوس يعني بين الأذان والإقامة في المسجد، ترديد الأذان، كل هذا لماذا؟ ولماذا رتب الله عليه الأجر؟ لأنه يهيئ الإنسان لعبادة عظيمة، وهذا هو الملمح في هذه الأمور. فإن الناس بطبيعتها لو أتى الإنسان إلى عبادة مباشرة يعني مثلا جاء وهو يركض أو مسرع أو توضأ يعني بشكل سريع بدون إسباغ، أو جاء مثلا في الركعة الثالثة، تجد أنه لا يشعر بالخشوع في الصلاة، تجده لا يتلمس أثر تلك العبادة على نفسه في حجزه عن المعاصي أو في يعني دفعه إلى الأمور الصالحة وإلى الطاعات والعبادات. ولذا كثير من الشباب أو الفتيات حينما يقبل على التوبة ربما يؤزه الشيطان أو يسول له بعبارة أخرى إلى المغالاة في الطاعات حتى يستثقل ذلك. والبعض للأسف تجده أيضا ربما يكون بعيدا عن هذا الأمر، فيعني يتوب ظاهريا ولكنه باطنا كما هو. السبيل الثاني للشيطان على يعني المهتدي أو على المستقيم حديثا أن يفتح عليه باب الشبهات، فيقول له: من خلق الله؟ من أوجدك أنت؟ أصلا إذا مت أنت فإنك لا تبعث. يعني يخيفه كثيرا بالموت، بالقبر، لماذا تعمل وتجد وتدرس؟ لماذا أصلا يعني تعمل الصالحات؟ أنت ميت ميت. فيفتح عليه باب الشبهات، وهما مفتاح يعني سبيلين للشيطان على الإنسان. يعني المعاصي تنقسم إلى قسمين: معاصي شهوات ومعاصي شبهات. فهو أول يعني سابقا كان يجرك إلى معاصي الشهوات، لما تبت وأغلقت على نفسك هذا الباب فتح عليك الباب الثاني هو باب الشبهات. طيب إذا تبت، إذا ما المطلوب مني؟ مطلوب منك التوازن، أن تعبد الله عبادة كما يحبها سبحانه وتعالى ويرضاها، بأداء الواجبات أولا، بفعل النوافل ثانيا، ثم بترك المحرمات. طيب لماذا يعني أوردت هذا المثال؟ أوردته لمناسبته لقول الله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما وجه ذكر هذا الموضوع مع هذه الآية؟ أن الله عز وجل يقرر في هذه الآية التوازن الذي يجب أن يكون عليه المؤمن، فلا يغلب جانب الرجاء ولا يغلب جانب الخوف، بل هما جناحي طائر كما وصفهما بعض السلف. فالطائر لا يستطيع أن يطير بأحد الجناحين أو أن يعني يغلب جناحا على الآخر، كلا، بل عليه أن يطير بهذين الاثنين حتى ينجو وأن يعيش على منهج الله عز وجل. من الآيات التي ختم الله عز وجل بها سورة الحجر قوله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه وصية يا أحبابي، كل من أصابه هم أو نزل به كرب أو حل به ضيق فعليه بهذين الأمرين والوصيتين من رب البرية لنبيه صلى الله عليه وسلم. شوف الله عز وجل لعظيم محبته لنبيه لما وقع في كرب أو تكذيب أو معاداة أراد أن يسليه، فبماذا سلاه؟ بماذا أوصاه؟ أنت ضاق صدرك، نزل بك هم، حلت بك كرب أو حل بك كرب، هل تريد الوصية التي جاءت من الله لرسول الله؟ اسمعها في قوله سبحانه وتعالى: نعلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب يا ربي ما هي الوصية لنبيك؟ فسبح بحمد ربك، وهذا هو الذكر، فإن إكثار الذكر وترطيب اللسان بذكر الواحد الأحد يسلي القلب ويبعث في النفس الراحة والطمأنينة والسكينة، ويبعث في الجسد قوة معنوية يعني لا نظير لها. وقد يعني يدلل على هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة رضي الله تعالى عنهما، حينما شكت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما تجده من التعب من الرحى وفي يعني شأن بيتها والقيام عليه، فسألت نبي الله عليه السلام، سألت والدها عليه السلام أن يعني يأتيهما بخادم، فقال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تسبحان الله 33، وتحمدان الله 33، وتكبران الله 33، فإن ذلك خير أو فإنهما خير لكما من خادم. وبعض الناس يقول أكبر وأستغفر وأسبح فيعني خير لي من خادم، لأن ذلك الحقيقة يبعث في النفس قوة معنوية، وهذا ولله الحمد مجرب، ويعني كثير من الصالحين يجده في نفسه. إذن المفتاح الأول يعني إذهاب الكدر والضيق من النفس التسبيح الذي هو بمثابة الذكر. قال الله: وكن من الساجدين، وهذا المفتاح هو مفتاح الصلاة. طيب لماذا لم يقل الله وكن من المصلين؟ قال المفسرون: لأن أكثر شيء في الصلاة وأعظم شيء فيها هو السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأما السجود فعظموا فيه الرب، أو بل قال: أقرب ما يكون العبد من ربه، يعني أقرب لحظة يكون العبد فيها قريبا من الله، قال: وهو ساجد. فحري أو فقمن أن يستجاب لكم، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. فسبح بحمد ربك الذكر، وكن من الساجدين أي أكثر من الصلاة والسجود والدعاء، فإنهما بإذن الله ينفيان عنك ذلك الكدر وذلك الضيق. يلي سورة الحجر سورة النمل، هذه سورة النحل، وهي السورة التي يسميها أهل العلم سورة النعم لعظيم ما ذكره الله عز وجل فيها من النعم. طيب ليش ذكر الله النعم في هذه السورة؟ ليعددها منة وفضلا على عباده. فإن الإنسان إذا أتيته مثلا إنسان مقصر معك الآن وتأتي تقول: ألم أنا أكن أذهب بك إلى المشاوير؟ ألم أكن أعطيك بعض المال؟ ألم أكن يعني أساعدك في مثلا مذاكرتك؟ ألم أكن أساعدك أيام حاجتك؟ فإنك إذا ذكرته بالنعم التي قدمتها له فإنه غالبا يعني يقر بها. فالله عز وجل يريد من العباد أن يقروا وأن يشكروا وأن يحمدوا وأن يثنوا على ربهم بعد يعني تقرير هذه النعم في هذه السورة العظيمة. ليش سماها بالنحل؟ لماذا سمى سورة النحل بالنحل؟ تأكيد على الأسرار العجيبة العظيمة الدقيقة الخفية في مخلوق النحل. ويعني من الصعب جدا أن نذكر يعني ما ذكر ما يعني أو ما جعله الله أو أودعه في هذه المخلوقات أو في هذه الحشرة الصغيرة من الفوائد والنعم والخير لأمة للبشرية عامة. هذه السورة أيضا جاء فيها ذكر بعض الأمور الجاهلية مما جاء الإسلام بتنحيتها وتحريمها، كوأد البنات، قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. فجاء الإسلام ليحطم كل هذه المعاني، جاء الإسلام ليثبت أن للمرأة حقا في دين الله عز وجل. سور من القرآن سميت باسم نساء، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم الرفعة العالية والقدر العظيم عنده عليه الصلاة والسلام، حقوقها في الشريعة في المعاملات، حقوقها في يعني في كثير من الأمور التي جاءت في الشريعة الإسلامية تدللك أو تدلك على عظيم حقها وقدرها. هذه النعم يعني، وإن تحدثنا عن المقصد العام من هذه السورة فهو كما أسلفنا التقرير بهذه النعم. ولذا يقول ربنا جل وعلا في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لم يقل لا تشكروها، لأن الشكر مستحيل أن تشكر هذه النعم، لكن إحصاء النعم أيضا مستحيل. البعض ربما يعرف بعض النعم، لكن حينما يذكر في هذه السورة بعض النعم التي لا يعدها البعض نعمة، كوجود البيت ولو كان صغيرا أو ضيقا، كوجود الصحة التي لا يشعر البعض بها، فنبي الله عليه الصلاة والسلام يقرر هذه المعاني ويؤكدها ويطلب منا أن نتذكرها دائما. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، مو بحق المستقبل والأولاد والذرية، لا، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أسأل الله أن يسعدنا بتقواه، وأن يجنبنا معصيته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ألقاكم وأنتم على خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قد نزلت آياته تنزيلا.